بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. ثم قال رحمه الله: والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، ويحذروهم مما حرم الله عليه من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا، ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق إثارا للعاجل على الآجلة. وقد قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن ذكر المؤلف في هذا الفصل الذي هو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع المسلمين، على الحجاج وعلى غيرهم، وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه وأثنى على هذه الأمة به: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وذكر كثيرا من المعاصي التي تحدث من الناس وينبغي التنبيه عليها وبيان الأدلة التي تدل على تحريمها، مع أنها أمور واضحة، لأنه ذكر الكذب والغيبة والنميمة والسرقة، وهذه كلها واضحة، كل مسلم يعرفها على أنها حرام وأنه لا يجوز عليه ارتكابها، لا يجوز له ارتكابها، ولكن الإنسان قد يغفل ويحتاج إلى التنبيه. والله يقول: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون بالأسلوب الحسن حتى يكون مقبولا عند الآخرين، لأن الناس يرتكبون مثل هذه الأخطاء، فإذا تكلمت معهم بالكلمة الطيبة بالمنهج الصحيح بما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته يقبلون منك. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فينبغي للمسلم أن ينصح أخاه بالأسلوب الحسن، لأنك إذا قدمت له النصيحة بالأسلوب الحسن يقبلها منك، إذا قدمت له بالأسلوب الفظ، والله عز وجل يقول لرسوله: ولا تكون فظا غليظا فينفض من حولك. فلا بد أن يكون الإنسان أسلوبه حسن حتى مع أسرته مع أولاده، لو تكلم معهم بالكلام الطيب يمشون ويشتغلون الحاجة التي يريدها ينفذوها له، أما إذا اشتد عليهم لا يمكن أن ينفذوا له مثل ذلك. فينبغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون بالأسلوب الحسن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم هو يقول أن قضية البيان والتعليم ما كل الناس على درجة واحدة، أهل العلم عليهم مهمة كبيرة ويجب عليهم أن يبلغوا ما عندهم، الذي ليس عنده علم كثير أو عنده أشياء يعرفها فينبغي أن ينصح أخاه، لكن الله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. معنى ذلك أن الذي يعلم الناس لابد أن يتعلم هو أولا، فإذا أصبح عنده العلم عند ذلك يعلم الآخرين. الآن يذكر المسؤولية الكبيرة على الحجاج وعلى أهل المدينة وعلى أهل مكة، والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، ويحذروهم مما حرم الله عليهم. وكما قلنا الأشياء المحرمة كثيرة ومعروفة، يعني أكل الربا والغش والنميمة والكذب، هذه كلها مسجلة على صاحبها. والله يقول في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ويقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول في كتابه: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن المسلم ينتبه لنفسه وهو في هذه الدنيا، فلا يقول إلا خيرا، لأن كل كلمة تقولها فيه من يسجلها إما لك وإما عليك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني ملكان مع كل واحد منا، نحن لا نراهم لكن هم يأخذون ما يسمعوه منا ويسجلوه لنا ويسجلوه علينا. فإن قلت الحمد لله والله أكبر وسبحان الله وذكرت الله عز وجل وقرأت كتاب الله، سجلوا لك هذه الحسنات كلها. إذا أطلقت لسانك بالسب والشتم والكلام السيء سجلوها عليك. إذن ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ولهذا لما قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. تعرفون الحصاد، يزرع الواحد ثم يحصد، فهذا زراعة تزرعها وهو بكلامك بلسانك الذي تتكلم به، ثم هذا يسجل عليك. ويوم القيامة الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد. وقد بينوا العلماء في قضية التوبة، والحجاج في الغالب جاءوا تائبين من الذنوب التي كانوا يرتكبونها في هذه الفترة التي سبقت من حياتهم. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تائبا من هذه الذنوب فهذه الذنوب لها شروط. إن كان العمل شرك بالله فهذا يحبط جميع الأعمال، وسبق الحديث عن ذلك، على أنه إذا كان الإنسان يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، هذه كلها من الشرك الأكبر. ولهذا يقول: إذا كان الإنسان يرتكب هذه الكبائر اللي هي شرك بالله عز وجل يجب عليه أن يأتي بحج آخر، لأن حجه الذي في هذه الفترة كان مشركا، والله عز وجل قد أخبره: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقلنا: إذا كنا في وقتنا الحاضر ونحن ممن وقع في مثل هذه الأخطاء، لأن هذه منتشرة في الدنيا كلها، فعلى المسلم أن يتوب وأن يقلع وأن يصمم ألا يعود لمثل ذلك العمل، والله عز وجل يقبل توبته ويعوضه عما مضى. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. إذن نحن الآن في هذه الحالة، من كان مرتكبا عملا قبل هذا الوقت فيتوب إلى الله عز وجل منه. الذنوب كلها تمحى إلا الشرك، والله عز وجل يغفره: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كنت تائبا من هذه الذنوب التي عملتها، تنظر ماذا ارتكبت في هذه الحقوق مع الآخرين، لأنك إذا ظلمت الآخرين فلا بد أن تأخذ الإذن منهم والسماح منهم. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها في هذه الدنيا قبل أن يأتي الوقت الذي لا درهم فيه ولا دينار. أنتم تعرفون كما قال الله عز وجل في كتابه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. أنت الأم والأب والزوجة والولد، يعني لو جتك الطائرات والقنابل ما يمكن تشرد عنهم، تقدم نفسك. لكن ذاك اليوم لا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن الرسول يقول: من عنده مظلمة لأخيه فيتحلل منه اليوم، إن كان مالا تعيده له، إن كان كلاما في عرضه تطلب منه السماح، قبل أن لا يكون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أن لا يكون لا درهم ولا دينار، وإنما تكون المقاضاة بالحسنات والسيئات. ولهذا قال الرسول، ضرب مثلا يقربه للناس، يقول: هل تدرون من المفلس؟ يعني من الفقير التعبان الذي لا شيء عنده؟ عند الناس في عرفهم قالوا الذي لا درهم له ولا دينار، هذا الذي هو المفلس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس المفلس ذلك، المفلس الذي يأتي بحسنات كثيرة ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت وباقي أهل دين يطالبونهم من أين يعطيهم؟ يوم القيامة ما لا درهم ولا دينار، ما في إلا بالحسنات والسيئات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فتؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيلقى في النار. إذن يجب على المسلم وهو في هذه الدنيا أن يتحلل من كل ما حدث منهم، هذا الواجب في قضية التوبة. أولا الإغلاء عن المعصية يعني تركها، التصميم ألا يعود إليها، إذا كان في حقوق للآخرين فلا بد أن يعطيهم حقوقهم، لأن الله عز وجل لا يعفو، ولكن الله لا يظلم أحد لأحد، ما دمت اعتديت على إنسان فلا بد أن تعطيه حقه. ولا يظن الإنسان الظلم الذين يعملون في هذه الدنيا أنهم يرتكبون هذه المعاصي وأنهم سينجون من العذاب، لا، إذا لم يأخذ الإنسان حقه في هذه الدنيا فسيأخذه في الآخرة، وأنت في الآخرة فقير، ما عندك إلا حسنات وسيئات، فإذا كانت حسناتك تؤخذ منك كلها ثم يؤخذ من سيئات الآخرين وتلقى على ظهرك فهذا هو المفلس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي. الشرك كله حرام ويحبط الأعمال، المعاصي هي معاصي وسيئات، وهذه المعاصي قد يعاقب عليها الإنسان، فيجب عليه أن يتوب منها وأن يبسط ذلك بأدلته ويبينه بيانا شافيا ليخرج الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين، يعني الذين سبقوا من أهل الكتاب في كتمان الحق إيثارا للعاجلة على الآجلة. يقول: ينبغي للمسلمين ألا يكونوا مثل أهل الكتاب ويكتموا الحق ويريدون العاجلة اللي هي في الدنيا ويؤثرها على الآجلة اللي هي عند الله عز وجل. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا جزاؤهم اللعن وهو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فيجب على المسلم إذا كان قصر في وقت من الأوقات ولم يبين للآخرين وكتم شيئا فعليه أن يظهره للناس وأن يدلهم على طريق الخير. تفضل. وقد دلت الآيات
القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلق له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه.
نعم، يعني هذا يبين الفضل للرجل الذي يدعو الناس ويعلمهم الخير بأن لك مثل الأجر الذي يعمله هؤلاء، لأن من سن سنة في الإسلام يعني سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نبين لكم ما هذه السنة. هذه السنة أصلها ما عمل بها الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل أناس في هذا المسجد، ناس فقراء حالهم يرثى لها، فحينما رآهم تغير وجهه، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد التعاون بين المسلمين، فحث على الصدقة، يعني دعا الناس وحثهم على الصدقة ليتصدقوا على هؤلاء المساكين الذين هذه حالهم. فتقدم رجل فوضع صرة ثم تبعه آخرون. لما شاهدوه الناس كلهم جاءوا يرمون، كل من يرمي ما عنده، حتى كانت عنده صبرة، عندهم صبرة من الطعام وصبرة من الثياب، أشياء كثيرة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن هذا الرجل تقدم وعمل ذاك العمل فتبعه الناس، إذن هذا له أجره، وهؤلاء الذين تبعوه لهم أجرهم، ولكن له مثل أجورهم. ثم أخبر على أنه من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كيف؟ لأنه أضل الناس، فمن عمل سيئة وتبعه الناس وعملوا مثل عمله فعليه وزره الذي أحدثه أولا، وعليه مثل أوزار الذين تبعوه. ولهذا ذكر عن ابن آدم أو ابني آدم الذي قتل أحدهم أخاه أنه سن هذه السنة السيئة، وهي سنة القتل، فكل واحد يقتل يعني من ذاك التاريخ إلى أن تقوم الساعة عليه جزء من هذه السنة السيئة التي سنها. معنى ذلك أن كل من عمل عملا عمل خير هذا له أجره، والذين يتبعونه له مثل أجورهم، ومن عمل شيئا سيئا وتبعه الناس فعليه وزره ووزر من عمل مثل عمله هذا، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، أو من غير أن ينقص من عذابهم شيئا، لأنه هو الذي سن هذه السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما أخرجه مسلم في صحيحه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم في ذاك الوقت لها قيمتها، يعني حمر النعم تعرفون الإبل، يمكن احنا الآن صرنا ما نعرف الإبل إلا نادر، مثل ما تقول يعني من عمل هذا العمل مثل ما يعطى سيارة مرسيدس، مرسيدس غالية 500,000. وهكذا من عمل هذا العمل الطيب، وهو يقول لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل الفاخر المشهورة عند أهلها. ونحن نقول الآن من عمل مثل هذا العمل له الأجر العظيم إن شاء الله. تفضل.
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعف جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه، وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذير من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضلة، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد الإباحية. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
رحمه الله، هو يتألم مما يحدث في هذا العصر، وكل الناس يعرفون ذلك، يعني كثر دعاة الإلحاد ونشر الفساد. فينبغي لمن كان عنده علم أن يبين للناس ما يستطيعه، والله عز وجل يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا بلغ ما يستطيعه من كتاب الله ومن سنة رسوله وحذر من هذه المعاصي فله الأجر العظيم إن شاء الله. تفضل.
قال رحمه الله: فصل في استحباب التزود من الطاعات. ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعة والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة، كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الآن هذا من التوجيهات التي ينبغي للمسلم أن يستفيد منها. هو الآن يوجه الكلام للحجاج، وهو للحجاج ولغيرهم: ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة. كأنه يقول: أنت يسر الله لك أن تأتي لهذه الديار المقدسة التي تضاعف فيها الأعمال، ووقتك قصير، بخلاف الساكن هنا من أهل البلد، فأنت وقتك هذا القصير استغله في عمل الطاعات. وأنا قد نبهت كثير من الإخوان، نشاهدهم يجلسون يتحدثون فيما بينهم، يعني من ما بعد صلاة المغرب إلى العشاء، في كلام لا حاجة عليه، ويمديهم أنهم إذا رجعوا لمنازلهم يتكلموا فيه. هذه الفرصة من المغرب إلى العشاء يجب على المسلم أن يجعلها كلها طاعة لله، ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح. ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقراءة القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني هذه الكلمة نسمعها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني هذه الكلمة تتحصل على كم حسنة فيها. فإذا قرأتها جزء ولا جزئين ولا أكملت القرآن كله تتحصل على حسنات مضاعفة، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذا لا تضيع وقتك في أمور أخرى لا تستفيد منها. الذي يقرأ القرآن عليه أن يأخذ المصحف ويقرأ، والذي لا يقرأ عامي يقرأ السور التي يحفظها ثم يسبح ويكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في المجلس يعدون له أكثر من 100 كلمة ماذا يقول فيها؟ سبحان الله والحمد لله، استغفر الله وأتوب إليه، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، في الجلسة الواحدة يعدون له أكثر من ذلك. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا العمل ما دام يستر الله له أن يأتي لهذه الديار المقدسة. الصلاة كما تعرفون في هذا المسجد بألف صلاة، يعني أجرها أجر ألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. إذن ينبغي للحاج أن يكثر من الصلاة في هذين المكانين، لأن الصلاة فيها مضاعفة، وكذلك تلاوة القرآن. يقول ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامة بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة، الحسنات في الحرم مضاعفة. الصلاة بألف صلاة أو بمائة ألف صلاة، أي مضاعف أكثر من هذه؟ فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. ثم السيئات، هذه عملها في الحرمين سيء وشديد، هي لا تضاعف، ولكنها لو أراد الإنسان ونوى أن يعمل شيء في مكة، يعني معصية من المعاصي، ولم يعملها كتبت عليه معصية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف إذا عمل؟ هذا بس نوى وعزم أن يعمل ولكن ما عمل، فهذا الله عز وجل توعده بأنه يذيقه من عذاب عظيم، فكيف إذا عمل تلك المعصية؟ فينبغي للمسلم أن يكون وقته كله مشغول بذكر الله وتلاوة كتاب الله، كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا، الآية آية الصلاة على الرسول، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله عز وجل يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وملائكته يصلون على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنون أن يصلوا عليه عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه به عشرة. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة في التردد على القبر، بل يصلي ويسلمه في مكانه. لكن سيأتي الحديث عن الزيارة أنه الإنسان إذا قدم من بلده ودخل هذا المسجد، حينما يدخل إما يأتي في وقت صلاة الناس يصلون فيصلي معهم، وإذا جاء في غير وقت الصلاة صلى تحية المسجد ثم ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. والسلام كما سمعتم تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. إن لم يستطع الإنسان إلا أن يقول السلام عليك يا رسول الله فهذا يكفي. إذا أراد أن يدعو الله فيتجه إلى القبلة ويدعو، لا يتجه إلى القبر ويدعو، يتجه إلى القبلة ويدعو الله بما شاء، ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه الخليفة الراشد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر الخليفة الثاني وهو خليفة راشد، وهم الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا عملت هذا ورجعت لمكانك في أي مكان في المسجد تصلي وتسلم على الرسول وأنت في مكانك، لأن الرسول نهى عن التردد على قبره. الرسول نهى قال لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذا نحن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة الواحدة بعشر، وكلما أكثرت الله أكثر يعطيك أكثر مما تعمل، وهكذا. فإذا أراد الحجاج تفضل.
فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض النفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته.
نعم، نحن الآن في مكة، هو يتحدث عن الشخص الذي في مكة. إذا أكمل الإنسان الحج ومناسك الحج كلها وأراد أن يخرج من مكة، يعني يعود إلى بلده، فيجعل آخر عهده بالبيت. كثير من الناس قد يأتي يطوف ويجلس في مكة، فهذا لا يصلح، لأنه ما يكون آخر عهده بالبيت، إنما يكون آخر عهده بالسوق، يعني يريد يتقضى، يريد يعمل شيء. المطلوب من المسلم أنه إذا نزل لمكة بعدما يكمل جميع مناسك الحج ومنها طواف الإفاضة، إذا نزل إلى مكة إذا كان له أشغال في مكة يقضيها، فإذا أراد أن يخرج من البيت من مكة يطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت، ما يكون آخر عهده بالسوق. ينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا، ولهذا جاء في هذا الحديث كما سمعتم. فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت، فطواف الوداع واجب، يجب على المسلم أن يؤديه، ومن ترك واجب فعليه دم. فينبغي للحاج أن لا يترك طواف الوداع. متى يكون؟ يكون آخر يعني عمل يعمله في مكة يكون طواف الوداع، أي يطوف طواف الوداع ثم ينصرف ليكون آخر عهد بالبيت. قال إلا الحائض والنفساء، يعني إذا كان امرأة حاضت بعدما أكملت حجها أو ولدت نفست، فهذه لا طواف عليها، لا وداع عليها، لأن الطواف لابد أن يكون الطائف طاهر، وهذه المرأة الآن إما حائض إما نفساء وتحتاج إلى فترة، إذن خفف عن الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. لحديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. نعم تفضل.
فإذا فرق من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم.
هو الآن يتكلم عن عادة حدثت من الناس اخترعوها من رؤوسهم. إذا انتهى من البيت وأراد أن يخرج، الشيطان لعب عليه ولبس عليه وقال له ما تجعل الحرم في كفاك، تترك الكعبة خلفك وتمشي خلاص تولي ظهرك إليها. إذن ماذا يعملون؟ يعملون يرجع على قفاه، يعني يمشي وراء هكذا، يمشي يعني الكعبة قدامه ويمشي وراء حتى يخرج. هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولم يفعلها أحد، هذه كلها من وساوس الشيطان. يعني الاحترام مو هذا، مو بمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو يذكر هذا لأن هذا موجود، وقد تشاهدون بعض الناس يقول فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة، يعني يمشي على ظهره، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني كل واحد يعمل عمل ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام هو مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم سأل الله عز وجل الثبات للمسلمين جميعا على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم. ونبدأ الآن في أحكام الزيارة وآدابها. يعني هذه المناسك التي سبق ذكرها هو الكلام عن الحج. بدأنا في الحج من حين ما يحرم الإنسان من الميقات إلى أن يصل مكة ويطوف ويسعى ويفك الإحرام إذا كان معتمرا يقصر، ثم إذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج. أما من كان قارنا أو من كان مفردا فهذا يبقى على إحرامه. ثم نذهب إلى منى نبيت بها ونصلي الصلوات الخمس في هذا اليوم، يعني قصرا بدون جمع، يعني قصرا للرباعية، صلاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وأما المغرب والفجر فتصلى كما هي. يوم تاسع نصعد إلى عرفات، ثم نقف في عرفات إلى غروب الشمس، ويكون وقوفنا داخل الحدود وفيه علامات من جميع الجهات. ينبغي للحاج أن يحرص على أن وقوفه داخل هذه العلامات، لأنه لو وقف إلى حتى غروب الشمس خارج هذه الحدود فلا حج له، لأن الرسول يقول الحج عرفة. بعد صلاة المغرب يدفعون الحجاج كلهم إلى مزدلفة. إذا وصلنا مزدلفة ماذا نصنع؟ نؤخر صلاة المغرب مع صلاة العشاء. فإذا وصلنا مزدلفة أذن المؤذن، ثم تقام الصلاة فيصلي صلاة المغرب ثلاثا، ثم يقيم فنصلي صلاة العشاء ركعتين ونوتر بواحدة، لأن الرسول لم يترك الوتر لا حذرا ولا سفرا. نبيت في مزدلفة. الآن أعطيكم خلاصة الآن عن الحج كله إن شاء الله من أوله لآخره. نبيت في مزدلفة حتى نصلي صلاة الصبح كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضعفة الذين يخشون من مزاحمة الناس ينزلون آخر الليل، يعني إنسان عنده نساء وعنده أطفال، هؤلاء إذا غرب القمر يعني إذا مضى ثلثي الليل ينزلون قبل الناس قبل الزحمة. أما الأصحاء فيبقون في مزدلفة حتى يسروا، يصلوا صلاة الفجر ثم يستقبلوا المشعر، يستقبلوا القبلة عند المشعر ويدعو بما تيسر لهم، ثم يدفعون كلهم إلى منى. إذا وصلنا منى كل الحجاج يرمون جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، جمرة العقبة يرموها بسبع حصيات، ثم بعد ذلك يقصرون أو يحلقون، والحلق أفضل لأن الرسول دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثة. إذا عملنا هذا في هذا اليوم يوم العيد ننزل نطوف طواف الإفاضة، وهو ركن أركان الحج لا يتم الحج إلا به. القارن والمفرد إذا سعيا مع قدومهما حينما يطوف طواف القدوم وسعوا بين الصفا والمروة فهذا السعي يكفيهم، ما عليهم إلا الطواف بالبيت فقط. إذا لم يسعى القارن والمفرد عند قدومه فيطوف ويسعى. إذا انتهينا من هذا رجعنا إلى منى، نجلس فيها اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، نرمي بعد الزوال، الرمي بعد الزوال. إذا انتهينا اليوم الثاني عشر من الرمي بعد الزوال عند ذلك ننصرف إلى مكة. ما الذي نعمل؟ الذي سمعتم هو طواف الوداع، هذا الذي بقي على الحاج. طواف الوداع يطوف ويخرج كما قال المؤلف، يمشي على وجهه حتى يخرج من الكعبة ويتوجه إلى بلاده أو حيث شاء. هذه خلاصة عن الحج الذي انتهينا منه في هذا المنسك. الآن نحن في المدينة، قد تحدثنا عن الزيارة في فترة من الفترات لكن ما كل الناس يحضرون، فالآن نتكلم عن الزيارة. ماذا نصنع ونحن الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي الأماكن التي تزار؟ فنسمع الآن، نبدأ بالقراءة، تفضل. نعم أيوة، من أول فصل في أحكام الزيارة.
قال رحمه الله: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه مسلم.
لحظة، الآن هو يتحدث عن الزيارة. الرسول قد بيّن في الحديث أنه لا تشد الرحال من أجل طلب الثواب والأجر إلا إلى ثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها. ما هي هذه الثلاثة الأماكن؟ المسجد الحرام هو الكعبة للحج، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، والمسجد الأقصى. أي كل واحد يريد ثوابا إذا سافر إلى غير هذه الثلاثة الأماكن لا يتحصل على ثواب، إلا إن كان للتجارة للسياحة هذا ما في شيء، لكن كونك تشد الرحل إلى قبر البدوي وإلى قبر العيدروس وإلى قبر فلان هذا كله لا ينبغي أن يعمله المسلم مطلقا. الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذه ثلاثة المساجد فيها هذا الأجر العظيم. المسجد الكعبة اصطلى فيها بمئة ألف صلاة، وهذا المسجد اصطلى فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة أو مئتين وخمسين على الرواية الواردة في هذا. والمسجد الأقصى تعرفون حاله في هذه الفترة الطويلة، وهو من المسلمين، يعني التقصير من المسلمين، هم الذين قصروا، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم، فلما قصرنا سلط الله علينا أعداءنا، وما زالت الفتن مستمرة كما تسمعون. إذن نحن الآن في هذا المسجد، حينما نصل هذا المسجد نصلي هذه الصلوات التي تيسر لنا. أنا قلت إذا قدم دخلنا المسجد والناس يصلون نصلي معهم الفريضة، إذا جئنا في غير وقت الصلاة نصلي تحية المسجد، لأنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا صلينا هذه الركعتين نذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه السلام المشروع الذي سمعتم وأعيده عليكم مرة أخرى. نقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. إن استطعت تقول هذا القول تقوله، وإن لم تستطع فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذا السلام كل واحد يحسنه من العامة، ولا يحتاج إلى مزور يزوره كما يقال، وإنما يأتي هو بنفسه يسلم هذا السلام، يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يتقدم قليلا ويسلم على عمر. وقد قلت لكم ولمن كان حاضرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، ودفن معه أبو بكر في بيته، ودفن عمر بن الخطاب معه في بيته، ليسوا في المسجد. والذين يقولون ويلبسون على الناس هم سيجدون جزاءهم. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي اختلف الصحابة أين يدفن، فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ماذا صنع الصحابة؟ في نفس المكان الذي توفي فيه حفروا له ودفنوه في هذا المكان الذي توفي فيه، أي في بيته، في المكان الذي توفي فيه. لما توفي أبو بكر أيضا دفن معه في هذه الحجرة، هذه كلها بيوت الرسول خارج عن المسجد، المسجد من طرف الروضة كما تشاهدون الآن، وهنا أما هناك كذي بيوت، كلها بيوت لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، ودفن أبو بكر في بيته، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي بالناس أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي في بيتها، فقال عمر يغرئك السلام، يعني قال له لا تقول أمير المؤمنين، فلست الآن بأمير، إنما قل له عمر يغرئك السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فجاء وهي تبكي بلغ هذا السلام وهذا الطلب، فقالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. فلما رجع سأله عمر قال أبشر، وافقت.
فماذا قال عمر؟ قال إذا أخذتموني على النعش وجئتم بي إلى الباب فاستأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أدنت وأنا على قيد الحياة، وإذا مت ربما يتغير الوضع. فجاء واستأذن مرة أخرى فدفن مع صاحبيه، ولهذا تحقق فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، لكثرة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين، فالله جمع بينهما في هذا المكان. وهذا تحقيق لهذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بيت الرسول، قبر الرسول وصاحبيه خارج المسجد، فلا يجوز لأحد أن يلبس على الناس ويقول القبور في المساجد هذا ليست ممنوعة لأن قبر الرسول في مسجده عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نكون على فقه في ديننا. ولهذا بينوا العلماء على أنه إذا جاءوا جماعة وبنوا مسجدا على قبور موجودة، هذا المسجد هو الذي يزال، والقبور تبقى مكانها لأن هذا المسجد معتدي، فأهله الذين بنوا يبحثون لهم عن مكان آخر يبنوا لهم مسجد. وإذا جيء بإنسان ودفن في المسجد، المسجد موجود وجيء بإنسان ودفن في المسجد، هذا القبر هو الذي ينبش ويخرج من هذا المكان ويوضع مع المسلمين. فهذه القاعدة التي اتفق عليها علماء المسلمين. نستمر الآن.
نعم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجد هذا.
ومن 100 من 1000 هذه خطأ مطبعي، هذا واستمر. يعني الصلاة في المسجد الحرام يعني تفضل 1000 صلاة فيما 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في هذا المسجد تفضل 1000 صلاة فيما سواه، يعني في الأجر. يعني لا يفهم بعض العام ما على أنه إذا صلى هذه الصلوات صار عنده هذا الرصيد الكبير وما يحتاج أن يصلي. هذا المقصود به الثواب، يعني الثواب الذي يتحصل عليه الإنسان في هذه الصلاة يتحصل على 1000 إذا صلى في هذا المسجد، وعلى 100,000 إذا صلى في المسجد الحرام. طيب، إذا وصل الزائر للمسجد تفضل.
أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
نعم. طيب،
فإذا واصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
نعم. الآن يتكلم عن الزيارة، أنت وصلت المسجد ودخلت، فأنت تصلي تحية المسجد إذا لم تكن في وقت صلاة فريضة، ثم بعد ذلك إن استطعت أن تصلي هذه الركعتين في الروضة فهو أفضل. ليس معنى ذلك أن الصلاة في المسجد الركعتين هذه لا تكفي إلا في الروضة، والروضة لها فضل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإن استطاع الإنسان أن يصلي في هذا المكان هذا هو طيب، لكن إن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويمكنكم تشاهدون الزحام الموجود فيها في الروضة، زحام الناس، وهذا الزحام الحقيقة من التردد. لو أنه كل واحد إذا صلى فيها وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رجع إلى المسجد ولم يكرر العودة مرة أخرى لما كان هذا الزحام، يكون فيه تخفيف على الناس. فينبغي للمسلم أن يعني يساعد إخوانه ولا يحاول أنه يأخذ كل شيء، لأنك إذا صليت في المسجد صلاتك بألف صلاة سواء هنا أو في الروضة، لكن الصلاة في الروضة أفضل إذا تيسر لك. نعم. ثم بعد الصلاة
يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
نعم، نبغي أن تفهم لهذا الحديث. أولا أن الصلاة تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام من أي مسلم في أي مكان في هذا العالم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. ولو أن الصلاة لا تبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره لكان فيها هذا حرج على المسلمين. هل يستطيع المسلمون جميعا أن يأتوا إلى المدينة حتى يسلموا على الرسول؟ لا يستطيعون. لكن هذا الحديث ذكره يقول: إذا جاء إنسان ما من أحد يسلم علي، شوف التعبير، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام في أي مكان كنت. وهذا بين العلماء منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية، هذه الحياة لا تترتب عليها أحكام الدنيا. يعني ينبغي نفهم هذا، لأن كثير من الناس يلبسون على الآخرين ويقولون: ندعو الرسول ونطلب منه ونستغيث به لأنه حي. نحن نقول حي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. والصحابة رضوان الله عليهم لو علموا أن هذه الحياة أن حكمها مثل حكم الدنيا لجاءوا إليه في وقتهم حينما اختلفوا. اختلف الصحابة في قضايا كثيرة، لكن عندهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقفوا على قبر الرسول ويقول: يا رسول الله اعمل لنا وكذا وكذا. وسمعتم قبل قليل أنه لما توفي الرسول اختلفوا أين يدفن، فلو كان الرسول ممكن يعطيهم جواب كان قالوا: يا رسول الله أين ندفنك، حتى يجيبهم. مفهوم هذا الكلام؟ يعني لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته يطلب منه شيء لطلبوا منه وقالوا له: أين ندفنك، كان يقول: ندفنوني هنا. لكن هذا الكلام انتهى. ولهذا لما روى أبو بكر الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون دفن في مكانه، وهذا يدل على موته عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول: إلا رد الله إلي روحي، معنى أن روحه قد أخذت منه ثم ترد في هذه الحالة حينما يسلم عليه المسلم. وتذكرون القصة ونذكركم بها، لأنه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الاثنين، وكان عنده علي يمرضه، علي بن أبي طالب زوج فاطمة أبو الحسن والحسين، كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده أبو بكر أيضا، لكن أبا بكر رجع في تلك الليلة إلى السنح إلى بيته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. فخرج علي بن أبي طالب وقت صلاة الصبح فقال له الناس: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس كلهم ينتظرون ماذا صار للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال علي بن أبي طالب: أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. تفطنوا لهذه الكلمة ولما يأتي بعدها. علي بن أبي طالب شاب، وابن عباس كبير ومجرب ويعرف، فقال لعلي بن أبي طالب: إنك لا تعرف الموت، وإني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا. يعني مجرب ويعرف، وهذه اللي يسمونها صحوة الموت، يعني أصبح وجهه مشرقا، هذه تسمى صحوة الموت كما يقول الناس. فابن عباس قال له: هذا الكلام ما هو صحيح كلامك، أنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإن الرسول لن يقوم من مرضه هذا. اذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، عن قضية الخلافة، إن كان فينا عرفنا، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يصيبنا. نسمع ماذا قال علي بن أبي طالب، والحديث في الصحيح. قال علي بن أبي طالب: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده، يعني الناس ما يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الخلافة ليست فيكم لن يعطينا أحد، ولكن كأنه يقول: اتركنا نأخذ نصيبنا. ثم لم يقل له: كيف أسأله وقد أوصى إلي قبل. لأني أريد أن أبين لكم كلمة الوصية هذه التي تناقلها الرافضة وأمثالهم هي كلها من عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر. هذا قول علي بن أبي طالب في هذه اللحظة. أولا قال لا يمكن أن نسأله، لو كان عنده وصية قبل هذا الوقت لقال لابن عباس كيف نسأله وقد أوصى إلي. إذن لم يقل هذا القول ولم يسأل. ثم لما ارتفعت الشمس توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. لما قيل توفي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة راشد ما قبل هذا الكلام وأخذ سيفه وصار يتكلم على الناس، من يقول الرسول مات أنا أضربه بسيفي هذا، من قال هذا القول فهو منافق. ماذا صار؟ ما هو الذي أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أصابته هذه المصيبة، وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مصيبة، فما تمكن أن يمسك نفسه إلا أن يقول هذا القول. أبو بكر كان في السلح كما عرفنا، فجاء أبو بكر، جاء وعمر بن الخطاب يتهدد الناس في المسجد بسيفه، من يقول للرسول مات أضرب عنقه، فتركه ولم يكلمه. دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام فرفع عن وجهه وقبله بين عينيه وقال طبت بنفسي بأبي وأمي حيا وميتا، ثم خرج إلى المنبر ما تكلم مع عمر بن الخطاب، ثم خطب في الناس وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، والله يقول في كتابه إنك ميت وإنهم ميتون، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ماذا حدث لعمر بن الخطاب؟ جث في الأرض وقال كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن، كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في هذا الحديث ما من إنسان يرد علي السلام إلا رد الله علي روحي. كلمة رد الله علي روحي قد نزعت منه، توفي. إذن الحياة حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله، ولا تترتب عليه أي أحكام، وكما سمعنا في الحديث لو كان يترتب عليها أحكام كان قالوا للرسول أين ندفنك، وإنما بحثوا حتى حصلوا هذا الحديث ولذلك نفذوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. كثير من الإخوان معهم سلام من الذين ودعوهم، ما دي هذه العبارة مفهومة؟ كل واحد منكم حينما يأتي جيرانه وإخوانه يودعونه هو جاي للحج جاي للزيارة يقول له سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يمكن بعضكم ما عندهم، لكن بعضكم عندهم هذه الرسالة. هذا الكلام الحقيقة لا ينفع. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد ينسى وقد يموت، والرسول قد أخبرنا على أن فيه ملائكة سياحين يأخذون السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس وأنت هنا في المسجد، أنت تسلم على الرسول في ملائكة يقولون سلامك إلى الرسول، وأنت واحد في الأندلس يسلم على الرسول ملائكة ينقلون سلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الرسالة ما تصلح، وقل له سلم عليه أنت، وفيه عندك اللي يسمونه البريد المضمون. في بريد مضمون، تسمعون عن البريد المضمون هذا؟ هنتكلم بالكلام العامي. في بريد مضمون بمعنى أنك تريد ترسل رسالة لأي مكان تعطيها عند صاحب البريد هذا وتدفع المبلغ المعروف، وهذه الرسالة تصل مضمونة ما تسقط. فهذا البريد المضمون هم ملائكة الله سخرهم وكلفهم بهذه المهمة، فعليك أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكثر من الصلاة والسلام عليه، لأن كل صلاة بعشر صلاة، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التردد على قبره، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، وسنصل إلى هذا الحديث إن شاء الله. تفضل.
وإن قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك.
هذا كله من أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أنت لا تستطيع تقول هذا الكلام كله فتكتفي بالسلام، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف.
عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو المعروف بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة، أشياء عادية لكنه يحرص على ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم لم يؤثر عن صحابي أنه وقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، بل يصلون ويسلمون عليه وهم في أماكنهم، إلا عبد الله بن عمر في حالتين: إذا أراد أن يسافر من المدينة جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، عبد الله بن عمر، وإذا رجع من سفره دخل المسجد وصلى فيه ما تيسر له، ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه. هذا الذي كان يفعله. إقامته هنا في المدينة ما كان يأتي يقف على قبر الرسول ويسلم عليه، بل يصلي ويسلم عليه وهو في مكانه، وإنما الذي أثر عنه في هذين الحالين: إذا أراد أن يسافر سلم كأنه مودع، سلم على الرسول وعلى أبي بكر وعلى أبيه، وإذا رجع أيضا عمل مثل ذلك. هذا الذي يعمله عبد الله بن عمر. بقية الصحابة جميعا كلهم يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في أماكنهم. المحبة للرسول هي المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كثير من الناس يقف هنا في هذا المكان ويقول بيديه كذا ويتجه إلى القبر ويتمتم بشفتيه، هذا الوقوف ما يصلح، هذا الوقوف بهذه الهيئة هذه لا تكون إلا بين يدي الله في الصلاة. أنا أسأل لو أن الرسول حي عليه الصلاة والسلام وجيت تسلم عليه، هل ممكن تقول هكذا وتسلم على الرسول؟ هل يقبل منك هذا وهو حي؟ هذا لا ينبغي. إذن نحن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ونعمل مثل ما عملوا، إذن ما يحتاج تقف هذا المكان وتعمل مثل هذا العمل، صلي وسلم عليه بدون هذا العمل، وإن أردت أن تسلم عليه وتقف عند قبره لا مانع أن تذهب وتسلم عليه. أما تقف بعيدا وتقف وقوف المصلي بين يدي الله عز وجل وتعمل هذا الكلام، هذا كله ما يصلح، بل هو مخالفة لما عليه السلف رضوان الله عليهم. تفضل.
وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج.
لحظة، يعني النساء ما يزورن المقابر، إنما هي وهي في مكانها تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فينبغي للمرأة التي تريد الخير وتريد الأجر وتريد الثواب أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر. إذن الرسول نهى النساء عن زيارة القبور، وكلنا نعلم على أن المرأة لا يمكن أن تذهب إلى المقبرة بجنازة وتنزل القبر وتدفنها، تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ هل النساء يستطيعن أن يذهبن إلى المقابر ويحفرن القبور ويدخل القبر وتنزل الميت؟ المرأة تصيع يعني، ولا يمكن أن تثبت أمام هذا، هذه طبيعتها. إذن المرأة تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في مكانها، ولا تزور المقبرة، لا تلك المقابر ولا هذه المقابر هنا. إذن الزيارة للمقابر مشروعة للمسلمين في أي مكان، لأن الرسول قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال الصحابة رضوان الله عليهم ماذا نقول؟ لأن الرسول حينما جاء بالإسلام والناس يعبدون القبور ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، نهاهم عن زيارة القبور ليقطع دابر الشرك، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومن كان موجود غدا فسنكمل هذا الكتاب إن شاء الله.